بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: استحباب القراءة بعد الفاتحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه مسلم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة. وصلاة الظهر يدل الحديث على أنها أطول من صلاة العصر، وجاء في حديث أبي قتادة يطول في الأولى، الركعة الأولى يطولها. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز أحيانا أن يقرأ الإنسان أو يشرع أحيانا أن يقرأ بعد الفاتحة ولو في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وهذا الدليل يدل على ذلك لأنه قال على قدر النصف من ذلك، قال يقرأ في الركعتين في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، في الأخرين قدر النصف من ذلك. قالوا لا بأس بي أحيانا أن يقرأ الإنسان حتى ولو كان في الركعة الثالثة أو الرابعة. وأبو بكر ثبت عنه بسند صحيح عند الإمام مالك كما قال الصنابحي أنه سمع أبا بكر وهو يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والأصل أنه إنما يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذا هو الأصل، وذاك يكون أحيانا لا بأس به، أو كان يصلي خلف الإمام وأطال في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يبقى ساكتا يقرأ. وفي حديث أبي قتادة تصريح بأنه يقرأ الفاتحة في الأربع الركعات، يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، طول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الأخرين فاتحة الكتاب، والعصر ذكر مثل ذلك. فالشاهد منه أنه قرأ الفاتحة في الأربع، قرأ الفاتحة في الأربع، فالزيادة عليها زيادة مستحبة. أذكار الركوع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مرتين، هذا يحتاج له: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. الدعاء في السجود من أسباب أو من مواطن إجابة التي يرجى فيها الإجابة. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. أذكار الركوع أذكار فيها تعظيم لله عز وجل، وجاء التصريح بها في حديث حذيفة الآتي وحديث عائشة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، وذكر الحديث إلى قوله: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان الركوع نحوا من قيامه. رواه مسلم. الشاهد منه قوله فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكلمة فجعل يقول يدل على تكرارها، يكرر هذا الذكر، قال أي يكرر هذا الذكر. كأنه يحتاج إلى بين إيش أي تفسير لماذا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من جملة الأذكار التي تقال في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم ويقول معه هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومما ورد من الأذكار في الركوع، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال الشيخ حفظه الله في الحاشية عده شيخ الإسلام سبوح كما في مجموع الفتاوى من أسماء الله التي ليست في 99 اسمه السبوح، وهذان وصفان لله تعالى. قال النووي سبوح قدوس بضم السين والقاف، والمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، وكأنه قال مسبح مقدس، مسبح مقدس الملائكة والروح، ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك، كل ما لا يليق بالإلهية لا مكررة بالإلهية، وقدوس مطهر من كل ما لا يليق بالخالق. كم إلى الآن من أذكار الركوع؟ من يعيد؟ من يعيد؟ أبا أمجد سبحان ربي العظيم، هذا في حديث حذيفة، عظموا فيه الرب حديث ابن عباس، حديث عائشة ما هو؟ ما هو؟ علي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا ما هو؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وعن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، ترمذي في الشمائل، وآخرون من طريق عمرو بن قيس السكوني الكندي أنه سمع عاصم بن حميد السكوني يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي فذكره، هذا سند حسن. عمرو ثقة وعاصم صدوق، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، كذا قال شيخنا يحيى حفظه الله. إذن سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا من جملة أذكار الركوع، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. التنويع في العبادات من الأمور المطلوبة، وبعضها يجوز أن تجمع معها غيرها. فأدعية الاستفتاح ما يجمع معها غيرها، إما يعني ينتقي واحدة، وهكذا التشهد، أنواع التشهد، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، كلاهما لا يجمعان، إنما يكون بصيغة، لكن هذا تارة وهذا تارة. تكبيرة الإحرام يرفع يديه أحيانا إلى حذو منكبيه، وأحيانا إلى فروع أذنيه، أحيانا يكون الرفع مقارنا للتكبير، وأحيانا يسبقه وأحيانا يتبعه، كل هذا مما وردت به السنة. والتنويع من عبادة مما يحمل الإنسان على استشعارها ويخرجها عن كونها مجرد عادة قد اعتاد عليها، بل يشعر فيها بالتعبد ويحافظ على ما دلت عليه الأدلة مما ينوعه من العبادات أو من الأذكار. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.